هذه وأكثر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون. ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل.
نعم، هذه مقدمة أراد فيها المؤلف أن هذه الأصول الستة مع وضوحها، إلا أن الله سبحانه وتعالى بحكمته قد يغير فطر الناس ويغير عقول الناس فتجد أن الحق عندهم باطل والباطل حق، وهذا يحصل كثير. وقد يستغرب الإنسان من مثل هذه العبارة كيف يعرفها العامة ويوضحها القرآن وضوحا بينا ظاهرا، ثم يأتي إنسان صاحب علم فلا يعرف هذا الحق وينقلب عليه هذا الأمر، وهذا كثير. فمثلا تجد أن فطرة الله عز وجل التي فطر عليها الناس أن الله سبحانه وتعالى في العلوم، وأن هذه الفطرة دل عليها القرآن والسنة والإجماع والفطرة والعقل، هذه خمسة أدلة تدل على علو الله سبحانه وتعالى. أما القرآن فكثير لا يكاد يحصى، كقوله عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والصعود يكون من أسفل إلى أعلى، وقوله عز وجل تعرج الملائكة والروح إليه والعروج يكون من أسفل إلى أعلى، وقوله عز وجل أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، وهذا نص ظاهر إلى أن الله سبحانه وتعالى في العلوم، وغير ذلك من الآيات الكثيرة جدا. وأما السنة فحديث النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله فقالت في السماء قال اعتقها فإنها مؤمنة كما رواه مسلم، وهذا حديث واضح بين ظاهر في كون أن الله عز وجل فوق في السماء. وأما العقل فإن العقل يقول إن الله سبحانه وتعالى إما أن يكون في السفل وإما أن يكون في العلو، والسفل صفة مذمومة والعلو هي الصفة الممدوحة. إذا أردت أن تهين إنسان مثلا تقول له مثلا أضع وجهك على الأرض، صح ولا لا؟ وإذا أردت أن تكرمه تقول له أنت رفوق، أنت أعلى الناس، أنت أرفع الناس، لأن العقل يدلك على أن العلو ممدوح والسفل مذموم. وأما الفطرة فتجد أن الإنسان إذا أصابته مصيبة وإذا وقعت له كارثة يلتجئ إلى الله عز وجل ببصره إلى السماء، ولذلك لما قال الهمداني للجويني لما كان يناقش وينظر قضية أن الله سبحانه وتعالى ليس في العلو، فقال الهمداني يا إمام دعنا من هذا كله، يعني دعنا من كلام المتكلمين وفلسفة المتفلسفين وكلام المناطق وغيرهم، ما هذه الضرورة التي يجدها أحدنا في نفسه؟ ما قال قائل قط يا الله إلا ارتفع بصره إلى العلو، يعني هذه فطرة ماذا تجيب عنها؟ فقال حيرني الهمداني حيرني الهمداني، ما يستطيع أن ينقض الفطرة ويجادل فيها. وذلك ذكر ابن القيم رحمه الله في اجتماع الجيوش الإسلامية أن سليمان عليه الصلاة والسلام ما خرج يستسقي وجد نملة رافعة قوائمها إلى السماء تقول اللهم إنا خلق من خلقك وعبيد من عبيدك فلا تحرمنا قطرك، فقال قد كفيتم بدعوة غيركم. يقول حتى هذه بهيمة تعرف أن الله سبحانه وتعالى في السماء فطرتها. وذكروا في ذلك قول عنترة يا عبل أين من المنية مهربي إن كان ربي في السماء قضاها، هو رجل كافر، يعني هذه فطرة. مع ذلك تجد هذا الأمر الذي دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقل تجد علماء كثر لا يحصون ينكرون علو الله عز وجل ويقول إن الله سبحانه وتعالى إما في السفل أو في كل مكان، أو يقال إنه ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، أين الله سبحانه وتعالى؟ ما يجوز حتى أن يقال أين الله، مع أنها أمر يعني بسيط العامة يعرفونه، والعامة لا يأتي في خواطرهم ما يأتي في خواطر هؤلاء المتكلمين. يقول إذا قلت أنه في السماء معناته إن الله سبحانه وتعالى فوق في العرش، إن الله سبحانه وتعالى محتاج إلى العرش لأنه فوق العرش ومحتاج إلى العرش، والله ليس محتاج إلى العرش، ويذهب بهذا الكلام كلاما طويلا. معنى العامة تعرف أن الله سبحانه وتعالى إذا استوى على العرش ليس معناته أنه محتاج إلى العرش أبدا، ولا يخطر في قلوب العامة هذه الخواطر الفاسدة. أو ليست السماء فوق الأرض؟ هل يلزم أن السماء لامست الأرض؟ أو أن السماء احتاجت إلى الأرض؟ أبدا، والله سبحانه وتعالى مثل أعلى إذا كان هذا خلق من خلق الله، لا يلامس الأرض وهو فوق الأرض ولا تحتاج إلى الأرض وهو فوق الأرض، فكيف بالله سبحانه وتعالى الله مثل الأعلى؟ هذا مثال ضربته، لأن بعض الناس قد يستغرب أن يكون علماء كما يقول الشيخ ما يفهمون كلام الله عز وجل ما يفهمون كلام رسوله، ويأتي عامة فطرتهم سليمة فيفهمون من كلام الله عز وجل الكلام الواضح البين. وذاك الأعرابي ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما أخبر أن الله يضحك؟ قال لن نعدم خير من رب يضحك. طبيعة ما دام أن الله يضحك معناته مو بحال من رحمته وفضله، لأن اللي يضحك يرحم. من لوازم الضحك الرحمة، والضحك صفة من صفات العدل، لكن من لوازمها وآثارها أن ما يضحك إلا رحيم. ولا تجد في بني آدم الإنسان اللي عبوس دائما ما يبتسم لا تتوقع أنه سيرحمك، لأن أصلا ما يبتسم، ما تشوف أسنانه. لا لله المدل الأعلى، أن الله سبحانه وتعالى يضحك معناته أنه يرحم، أن الضحك من ثماره وآثاره أنه سبحانه وتعالى رحيم. فقال لن نعدم خيرا من رب يضحك، فليضحك يأتي منه كل خير. فهنا أثبت صفة الضحك وذكر لازمها وأثرها اللي هو رحمة الله سبحانه وتعالى العباد. ثم يأتيك رجل قد يعني شابت لحيته في العلم فتجده يتفلسف حول هذه الصفة ويذهب بها بعيدا ويشبهها بخلق الله عز وجل، ثم ينتهي به الأمر إلى تعطيل صفات الله سبحانه وتعالى. فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. قد الإنسان يكون أمر واضح أمامه ولا يراه، وكم من إنسان كان يرى الحق واضح أمامه سنوات وسبحان الله يعمى عنه، وفي فجأة يهتدي يقول أنا وين كنت؟ لماذا لما نظرت إلى هذا الأمر؟ يعني الشيء هذا بين عيوني سنوات، كيف أنا ما انتبهت له؟ لأن أحيانا قد يعمى القلب عن الحق، فبعض الناس قد تأتيه بدعة تحرمه من معرفة الحق، فيكون بعيد كل البعد عن كلام الله عز وجل. وإلا من الذي يقول أنه يقول كل نص من كتاب الله سنة رسوله يخالف مذهبنا فهو إما منسوخ أو مؤول؟ ما قال كل نص من مذهبنا يخالف القرآن والسنة إما منسوخ أو مؤول، لا، جعل الحاكم من هو المذهب، والكتاب والسنة لا تبع للمذهب. أي آية تخالف مذهبنا هذه الآية إما منسوخة ولا مؤولة، لها معنى ثاني. هل يقول هذا يعني مسلم يعرف أنه التحاكم إلى شرع الله عز وجل وليس إلى المذاهب ولا إلى الآراء؟ وهذا يحصل كثير عند أهل البدع على اختلافهم. وعم أوتوا علم لكنه ما أوتوا الذكاء والفهم الذي يعني يجعله على السنة والحق. ولذلك شيخ الإسلام تيمي في آخر الحموية قال في المتكلمين: أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء، وأوتوا علوما وما أوتوا فهوما، وأوتوا سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلذلك يعني ابن القيم رحمه الله أيضا عبر بكلام شيخه رحمه الله في النونية بأبيات جميلة يذكر فيها هذا الأمر، أنهم عندهم من العلم عندهم لكن ليس عندهم البصيرة التي يعرفون بها الحق ولا يعرفون بها الهدى، نسأل العافية والسلامة.
قال رحمه الله تعالى: الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم.
لا شك أن الإخلاص أمر الله عز وجل به في كتابه في آيات كثيرة، منها من ذلك قول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقول الله عز وجل: ألا لله الدين الخالص. والله سبحانه وتعالى أمر في كتابه في آيات كثيرة تحصى بإفراده بالعبادة، فقال جل وعلا: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، إلى آخر الآيات. وآيات كثيرة كلها تأمر بعبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، وأيضا آيات أخرى كثيرة تأمر بإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. وهذان الأمران ظاهران، هل فيهما إشكال في قراءة الآية حينما تقرأ قول الله عز وجل: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره؟ إيش معناها عند العامة؟ أبلد العامة لو تسأله ما معناها يقول معناها أنك تعبد الله سبحانه وتعالى ما تعبد غيره. هل بيفسر لك إياها أي عامي؟ صح؟ معناها ظاهر. ولما تقول إنسان تخلص الدين لله سبحانه وتعالى يقول تسأله ما معناها؟ معناها أنك ما تجعل مع الله شريك في أي عبادة، عبادة تكون عبادتك لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. انظر إلى هذا الفهم الفهم السهل، وهذه الآية الظاهرة البينة التي حتى العامة يفهمونها يأتي إليها أناس فيعكسون معناها. فيجعل عبادتك لله سبحانه وتعالى وحده ولا شريك له في صورة تنقص الصالحين. يقول لك الصالحين ما عندهم جاه، يعني ما لهم منزلة، ماذا تريد؟ يريد أنك تدعوهم وتستغيث بهم وتستنصر بهم، تقول يا سيدي فلان مدد أو أعطني أو أغذني. طيب أين تذهب من قول الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم؟ أين تذهب من قول الله عز وجل واعبدوا الله ما لكم من إله غيره؟ لماذا تجعل غير الله عز وجل شريك في هذه العبادة؟ هو أظهر لك التوحيد في صورة تنقص الصالحين، وأظهر لك الشرك لأنه هو التوحيد الذي دعا الله عز وجل إليه خلقه. ومع ظهور أن العكس هو الصواب، أن التوحيد أن تفرد الله بالعبادة أي كانت هذه العبادة، والشرك أن تدعو غيره معه، إلا أنه تقلبت لديهم المفاهيم وأصبح الإخلاص هو تنقص الصالحين. فيأتيك يقول لك أنت لماذا لا تدعو النبي صلى الله عليه وسلم؟ تقول النبي عليه الصلاة والسلام مقامه، لكنه ليس برب وليس بإله، والذي يدعى ويستغاث به إنما هو الله سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، هذه كلها عبادات تكون لله سبحانه وتعالى. قلت لا، أنت ما تعرف مقام النبي عليه الصلاة والسلام. النبي ما له منزلة؟ بلى له منزلة. إذا لماذا لا تستغيث به وتستنصر به؟ ليست هذه منزلته وليس هذا أمر، إنما هذا خاص بالله سبحانه وتعالى، لأنه عليه الصلاة والسلام ليس له من العبادة شيء أبدا. فانظر كيف يقلب الأمر فيجعل حق باطل والباطل حق، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك ما تجد آية في القرآن تقول ادعو فلان أو فلان من الناس، كل الآية تأمرك بدعاء من؟ الله سبحانه وتعالى. ولا تجد آية في القرآن تقول لك اعبد الله واعبد معه فلان، كلها تأمرك بعبادة من؟ الله سبحانه وتعالى. ولا تجد آية في القرآن تقول اعمل لله وللناس، إنما تقول اعمل لله وحده فقط ولا تعمل للناس أبدا. واضح؟ ومع وضوح ها تجدهم يقلبون الأمر إلى الضد. نعم.
قال رحمه الله: الأصل الثاني أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه. ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك، ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون.
هذا الأصل الثاني، أمر الله سبحانه وتعالى بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، وهذا يعرفه عامة الناس. لو سألت أي إنسان يقول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ما معنى؟ يقول لك الله سبحانه وتعالى أمرنا بالاجتماع ونهانا عن التفرق، آية ظاهرة. وإذا سألت عن قول الله عز وجل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ما معناها؟ يقول لك هذا دم للتفرق والاختلاف. وإذا سألت عن قول الله عز وجل عن قول الله سبحانه وتعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، فقال لك هذا فيه ذم التحزب وذم الاختلاف والاضطراب بين المسلمين. ولو سألته عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام التي يأمر بها بالاجتماع، لا قال لك أن هذا أمر واضح، كون المسلمين يجب عليهم أن يجتمعوا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما من أمر يسبب الخلاف إلا وقد نهى عنه. فتجد عليه الصلاة والسلام حتى الجدال الذي يفضي إلى الاختلاف نهى عنه، نهى حتى عن الجدال الذي يفضي إلى الخلاف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم أعناق بعض، لأن الاختلاف ينتهي بإيش؟ بقتال المسلمين وتشتتهم. وقال صلى الله عليه وسلم يعني كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، لأن التفرق والاختلاف يؤدي إلى السباب بينهم والشتام والتناقص والتنابز بالألقاب وغير ذلك من المحرمات. فتجد حديث النبي عليه الصلاة والسلام تأمر حتى في الصلاة، تجد يأمر بصلاة الجماعة في المسجد لأنه لا يتفرق الناس فيصلي هذا هنا وهذا هنا وهذا هنا. وذلك حتى العلماء ذكروا أن صلاة الجمعة لا يجوز أن يفتح مسجد آخر جامع آخر إذا كان الجامع الأول يكفي للمسلمين. إذا عندنا جامع ويكفي للمسلمين وزيادة، ما يجوز أن تفتح جامع ثاني، حط مسجد ثاني جمعة في نفس المنطقة تقول هذا بنحطه عشان يوسع زيادة، ما يجوز. لماذا؟ يقول أن هذا يؤدي إلى تفرق المسلمين. والمقصود بصلاة الجمعة أنها كالعيد، يجتمع المسلمون كلهم في هذا المكان فيزيد بينهم التعارف والمحبة والتآلف. لأنك يعني أنت لما تذهب تصلي الجماعة، ومثلا فرضا أنك أنت ساكن منطقة جديد وتذهب إلى صلاة الجماعة وتصلي، وجدت جارك أو يعني إنسان ساكن معكم في المنطقة بجنبك، السلام عليكم وعليكم السلام، وذهبت. بعد صلاتين، خمس صلات، ست صلوات، تجد أنك تصافحه، تجد أنك تبتسم له إذا رأيته، تجد أنك تتعارف معه، فلان تفضل عندي، تفضل عندي. يعني بعد خمسة أيام، ستة أيام، أنت بتصلون مع بعض صلاة الخمس، ماذا يحصل؟ يحصل تآلف طبيعي، هذا شيء طبيعي، صح ولا لا؟ لأن هذا هو المقصد من صلاة الجماعة، أن يحصل بين المسلمين التآلف والاجتماع. ولذلك صلاة الجمعة هذا مقصدها الأعظم، أن يجتمع المسلمون، لأن قد لا يحصل فيه اجتماع صلاة الجماعة، يذهب الناس هذا في زراعته وهذا في تجارته وهذا في غير ذلك. أما صلاة الجمعة فتتأكد في حقهم فيجتمعون فيها، فيتركون البيع والشراء كل شيء، فيجتمعون فيها فيرى بعضهم بعض ويسلم بعضهم على بعض وتحصل بينهم الألفة. فإذا فتح مسجد آخر يسبب هذا إلى تفرقهم إلى مسجدين، وإذا أنا والله ما بي أشوفك ولا بي أسلم عليك أروح المسجد الثاني تهرب منك، ولا آخر نفس الطريقة يتهرب منه، فيحصل بينهم تفرق. وأي واحد يتنازع منع الآخر لو بقضية تافهة تجده يذهب ويترك المسجد، صح؟ لكن لما يكون بيني وبينك شيء وجي أصلي وجي أنت والله بجنبي، أنت ما فيه أنت، وصليت بجنبك وضعت قدمي على قدمك وكتفي على كتفك، ماذا يحصل؟ تذهب شيء الشحنات الكهربائية اللي فيك تخف شوي، صح ولا لا؟ الصلاة الثانية تجدك جنبه يذهب ما في نفسك تخف، لأنك إذا كرهت الإنسان ما تقف عنده ولا تضع قدمك على قدمك، تبي تهرب من مكانه، فيكون هذا سبب في أن تذهب البغضاء والشحنة. ولذلك العبادات كلها مبناها على الاجتماع، سواء الزكاة، الزكاة مقصود منها تآلف المسلمين، فالغني يعطي الفقير، لأن الفقير ينظر إلى الغني أن عنده مال وهو محتاج ولا يعطيه، فتحصل بينهما وحشة، يعني على قولتهم طبقة فوق وطبقة تحت. لكن لما يعطيه الزكاة ويغنيه حتى في العيد يعطيه زكاة الفطر حتى ما يحتاج للناس، تجد بينهما تآلف ولا يقع في قلب البغض. في الصيام من أحد أسباب الصيام أن تشعر بجوع أخوانك وحاجتهم، فلما تصوم تعطيهم لأنك تشعر بجوعهم. وفي الحج يلتقي المسلمون كلهم في مكان واحد فيكون بينهم التآلف. فمبنى العبادات على الاجتماع، وهذا ظاهر في عموم العبادات، واضح؟ وهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، كما يقول شيخ الإسلام تيمية، أصل الدين التجمع والاجتماع والائتلاف، وأصل مذهب أهل البدع التفرق والاختلاف. ولذلك صراط الله عز وجل واحد، ما هو أكثر من واحد، وطريق الله عز وجل واحد. الله سبحانه وتعالى أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل، جعلنا صراط وجعلنا سبل، ويخرجهم من الظلمات إلى النور، جعل النور واحد والظلمات جمع، فالظلمات كثيرة لا تحصى والنور واحد. فهذا ظاهر في الدين، أن الدين يأمر بالاجتماع والائتلاف وينهى عن التفرق والاختلاف. أصبح هذا الأصل الذي بينته الشريعة بيانا شافيا وأكدت عليه في مواضع كثيرة أنه لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ولأن التفرق يؤدي إلى ضعف المسلمين وتسلط عدوهم عليهم، أصبح هذا الأصل هو الذي يدعى إليه الآن، ليس في زمن الشيخ، حتى في زماننا، ويجعل التفرق من الدين ويجعل التحزب هذا أصل الشرع، فيصبح الناس متفرقون، هذا إلى طائفة وهذا إلى طائفة وهذا إلى حزب وهذا مع جماعة وهذا مع جماعة. بل إنك إذا قلت أن هذا ما يجوز أصبحت أنت ظالم، وأنك أن تحارب الجماعات الإسلامية وأن تحارب الدين وأن تحارب الحق وتحارب كذا وكذا، وتصبح أنت الذي أخطأت هو الذي أصاب، مع أن الشريعة جاءت بالاجتماع وهو ينهى عن الاجتماع، ونهت عن التفرق وهو يأمر بالتفرق، فأصبحت أنت المخطئ وهو المصيب، وهذه هي مصيبة نسأل الله العافية والسلامة. كما يقول الشيخ هنا، إما يصبح رجل زنديق أو مجنون، إما يقول هذا ضال ويطعن في أهل الإسلام فهذا دسيسة على الإسلام ويتهم بالتهم التي لا تحصى ولا تعد، أو يقال أن إنسان هذا غير عاقل وغير سوي لأنه يدعو إلى ماذا؟ إلى الاجتماع الذي أمر الله عز وجل به. بل إنهم يأتون إلى آيات واضحة بينة فيقررون فيها ما يخالفها، أو يفهمون آيات فهم خاطئ ليستدل على الاجتماع. الآن آيات الاجتماع واضحة، صح؟ في عندكم إشكال فيها؟ ما فيها إشكال إن شاء الله. يأتي إلى آية مثل قول الله عز وجل، يقول لك إن الله سبحانه وتعالى حكم بإرادته عز وجل أن يقع الخلاف بين الناس ولا يزالون مختلفين فيه، صح؟ فيقول لك مدام أن الله سبحانه وتعالى وقع هذا الخلاف معناته أن الله يرضى بهذا الخلاف، فكل إنسان له طريقته وحزبه ومذهبه وفرقته، فهذا دليل على جواز الاختلاف. وهذا سمعته أنا شخصيا من أحد المنظرين الكبار، فقلت له طيب ما دام هذا كلامك انك ما تعرف الاراده الشرعيه من الاراده الكونيه، اليس قد وقع في الارض الكفر بالله سبحانه وتعالى؟ الم يقع في الارض الزنا والسرقه والظلم والبغي وغير ذلك من المعاصي؟ قال بلى. قلت إذن الله سبحانه وتعالى يرضى عن السرقات ويرضى عن الظلم ويرضى عن الشرك، لأن لا يقع من ملكه إلا ما يريد، لأن الله حكى أن الناس فيهم مؤمن وفيهم كافر، وفيهم ضال وفيهم مهتدي، وفيهم ظالم وفيهم عادل، فهل هذه كهذه؟ فسكت. فالمقصود أنه أتي من باب من ضلال الأشاعرة، الأشاعرة ما يفرقون بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، فلذلك يقررون الضلالات على هذا الباب فيضلون. مثلها الآن الطوائف والجماعات الإسلامية التي تأتي فتقرر أنك يجوز التفرق والاختلاف والتحزب والتنابس على الإرادة الكونية، وينسون أن الإرادة الشرعية أن الله لا يرضى بهذا ولا يحبه، وإن وقع إرادة هذا الأمر صح، وإن وقع في إرادته الكونية، وقع في إرادته الكونية أن الناس تشرك بالله تعبد الأصنام يقع منها الظلم يقع منها المحرمات، فهنا حينما تفرق بين الأمرين تعرف الحق من الباطل. وهذا نسأل الله عليه السلامة الذي أوقع كثير من الناس في أنهم يؤيدون التفرق والتنازع، بل لم يقررون شرعا وأن هذا واجب عليك أن تنتمي إلى إحدى الجماعات وتتحزب لها وتبايعها وتدعو لها بالسمع والطاعة وتصبح أنت تبع لها في كل شيء، إن قاموا قمت إن قعد وقعت، وهذا لا شك أنه يعني منابذة لجماعة المسلمين، وإلا المسلمون كلهم إخوانك، كل المسلمين منتسبين لسم الأخوان تصلي معهم وتثني عليهم وتدعو لهم وتواليهم وتحبهم وتناصرهم، لا يكون لك جماعة فقط تناصرها وتترك بقية الناس، فهذا ليس من الشرع. نعم.
قال رحمه الله: الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، فبين الله له هذا بيانا شائعا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟
نعم، هذا أيضا أصل من أصول الدين وقاعدة من قواعد الشرع، أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالسمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا، لأنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة، كما يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه، وذكر هذا علي بن أبي طالب في قوله إنه لا تصلح الناس إلا إمارة برة أو فاجرة، قالوا هذه البرة فما بال الفاجرة؟ قال تقام بها الحدود وتؤمن بها السبل ويتبع بها العدو، لأن المقصد موجود هنا. وعمر رضي الله عنه يقول لا إسلام إلا بجماعة، لا يمكن أن تقام شعائر الإسلام إلا بإيش؟ جماعة، تصلي جماعة، تزكي وتحج وتفعل شعائر الإسلام بجماعة، لازم. ولا كيف تقيم دينك؟ تتعلم من الشيخ والشيخ يتعلم من شيخه الذي سبقه، وهكذا تكون جماعة. والإنسان كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في السياسة الشرعية مدني بطبعه، طبيعته الله خلقه مدني، يعني يحب الناس ويحب الاجتماع والائتلاف، وهذه جماعة لا يمكن أن يستقيم أمرها إلا بسمع وطاعة، إلا بإمارة صح، والإمارة لا يستقيم أمرها إلا بسمع وطاعة. يعني لو فرضنا أن الناس مثلا في بلد مجتمعون ليس لهم أمير، هل تستقيم أمورهم؟ ما تستقيم أمورهم أبدا إلا بإمارة، وهذه الإمارة هل تستقيم بسمع وطاعة لها، أو أن الإنسان يسمع إذا أراد ولا يسمع إذا لم يرد؟ بسمع الطاعة يعني عموما ما لم يخالف الشر صح، لأن لو جعلنا القضية للناس يقولك أنا أسمع فيما أرى مصلحة، كان أنت اللي ترى مصلحة، أنا ما أرى مصلحة، ولد أرى مصلحة، فلا ما أرى مصلحة، فالشريعة ما جعلت القضية مصالح الناس، جعلت القضية سمع وطاعة لولي الأمر، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة بن الصامت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في من شقره في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، ولا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، كما رواه البخاري ومسلم. بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، وهو بس المنشط أنك تكون مثلا أعجبك الأمر فتفعله، قال تفعل كذا فعلت لأنه يصلح لك، لا في منشطك ومكرهك، وعسرنا ويسرنا سواء كنت في عسر أو في يسر، يعني الأمر ثقيل عليك وتكره ما تبي تفعله أو أنه تستطيع فعله. قال وأثرة علينا، الأثر يعني يستأثر بك بما دونك، كما قال عليه الصلاة والسلام إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. أثرة يعني استأثر، لأنه لا بد أن تكون الإمارة قائمة يعني في الغالب الأعم على ظلم استئثار. لا يكاد يعرف في تاريخ المسلمين بعد الخلفاء الراشدين وبعد معاوية رضي الله عنه والصحابة رضي الله عنهم إلا وجد من الخلفاء من يقع فيه ظلم ويقع فيه استئثار، إلا النادر، إلا النادر، والنادر لا حكم له، صح؟ يعني شداد من الأمراء كعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عرف بالعدل والهدى وغيره، وإلا في العموم كان عندهم ظلم واستئثار ويتفاوتون في ذلك، فيهم أهل صلاح وخير وفيهم أهل فساد وبغي وجور وظلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أمر؟ قال وأثرة علينا، حتى لو استأثر فإنك تسمع وتطيع، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. من تصرفت به هذه ثلاث صفات، كفر ما يكون فسق ولا ظلم، وبواح ظاهر يعني يدعى له في وسائل الإعلام ما يخفى على أحد، يدعى له في كل مكان، ما يكون في بيته متخفي يقولنا هو في بيته فعل كذا، لا بواح عندكم فيه من الله برهان، يعني ما يختلف الناس فيه، ما يقول هذا كفر والثاني يقول له هذا ليس بكفر، إنما هو يعني كفر دون كفر، ويأتي الثالث يقول له هذا ليس بكفر مطلقا، لا إنما هو بواح ظاهر عند الناس. وفي قوله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله رأيت أن تولى علينا أمراء يسألون حقهم ولا يعطون حقنا فما تأمرنا، يعني المعادلة أن يعطيك يسأل حقه ويعطيك حقك، يعني تأخذ وتعطي، صح؟ لأن هذه الحياة، هذا لا يسألك حقه يقول عطني السمع والطاعة، أنا ولي أمركم تسمعوني وتطيعوني، ويمنعنا حقنا، لما يجي حقنا يقول لا ما لكم حق، يجحد حقكم. قال فما تأمرنا؟ قال أعطوهم الذي لهم، ها، وخذوا الذي لكم، قال أعطوهم الذي لهم واسألوا الله الذي لكم. وهذا حديث الصحيح، في الصحيح ما قال خذوا الذي لكم واحسن مظاهرات ولا قم ندوات وقل أنا أريد كذا ولا أريد كذا، لا، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، مو قول الشيخ فلان أو علا، لا، هذا قول محمد عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. هل هو ناقص البيان عليه الصلاة والسلام؟ هل هو يراعي يخاف عليه الصلاة والسلام؟ لا أبدا، حاشا عليه الصلاة، بيانه أكمل البيان وأوضحه وأحسنه وأبركه، مع ذلك قال أعطوهم الذي لهم واسألوا الله الذي لكم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة قال من فارق الجماعة فقال يكون بعدي أمراء تعرفون وتنكرون، وجاء في حديث آخر قال يكون بعدي تقون بعدي أثرة فاصبروا، وجاء في الحديث الثالث أيضا قال عليه الصلاة والسلام فمن فارق الجماعة فمات فميتته جاهلية، يعني تصبر عليه حتى لو وقع منه ظلم أو أثرة أو غير ذلك، تصبر لأن المصالح ما تقوم إلا بهذا الأمر، لأنه قلنا أنه لا يكاد يوجد خليفة إلا يقع منه ظلم، ولو أن قلنا بجواز قتاله وخروج عليه أو عدم السمع والطاعة لا ذهب أمن الناس ودينهم، لأن الناس لا يمكن أن يأمنوا على أنفسهم وأعراضهم وأديانهم إلا حينما تستقر الأمور، ولو كل إنسان لم يرضى لكان في ذلك فتنة وشر عظيم، والشريعة جاءت دائما بارتكاب أدنى مفسدتين وتقليل المفاسد وأتت بجمع المصالح، فهنا عندنا مفسدتان، إما نصبر عليه حتى الله سبحانه وتعالى إما يهديه أو يأتي بخير منه، وإما أن نذور عليه ونقاتل حتى نأتي بخير منه. الحالة الأولى ما يحصل فيها شر عام، يعني يحصل فيه ظلم على فلان على فلان، لكن ما يحصل ظلم عام، في الغالب ما يحصل ظلم عام، يحصل ظلم على أشخاص محددين 100 200 500 1000، لكن حينما يقوم الناس فيذورون ماذا يقع؟ يقع الظلم العام، فتنتهك الأموال وتنتهك الأعراض ولا تؤمن السبل، ويحصل سفك الدماء وينشغل الناس عن دينهم بدنياهم، فيحصل في ذلك شر عظيم لا يعلمه الله عز وجل، وأنتم تعرفون الواقع، ولا يحتاج العاقل إلى تدريب لأن هذا ظاهر بين. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك حتى في حديث حذيفة في مسلم قال عليه الصلاة والسلام قال يكونوا بعد أمراء لا يهتدون بهداي ولا يقتدون بسنتي، لا يهتدون بهداه ولا يقتدون بسنته، قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. ثلاث صفات الآن فيه، فيه من الخبث ما الله به عليم، لا يهتدي بهدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا يستن بالسنة، يعني الرجل على غير السنة والبدعة وعلى غير الهداية، فيه من الفجور ما فيه زين، وقلبه قلب الشيطان فيه خبث وسوء، قال في جثمان إنس. قال يا رسول الله ما تأمرنا؟ انتبهوا الصحابة الرعام دائما يسألون لأنهم يريدون الحكم الشرعي، في فرق بين الحكم الشرعي وفي فرق بين الحكم الشخصي، يعني أنا يمكن ما أرضى، لكن أنت لا لا ليس الأمر راجع إليك، راجع إلى الشريعة. يعني أنا عاطفتي تقول لي لا ما أستطيع، قلب قلب الشيطان ما لي شكته، أبغى أفعل وأفعل. لكن هنا دائما يسألون فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال اسمع وأطع للأمير وأن ضرب ظهرك وأخذ مالك. شوفوا هذا حديث في صحيح مسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أصله في الصحيحين الحديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بماذا؟ بالسمع والطاعة، أن ضرب ظهرك وأخذ مالك. طيب إذا ما كان يضرب ظهرك ولا يأخذ مالك إلا يعطيك مال ويكرمك، زين ولا لا؟ ماذا يكون الأمر؟ يكون أعظم وأعظم. فالقضية قضية السمع والطاعة هذه قضية ترجع بها إلى الشرع ليس إلى أهواء الناس. بينها الرسول عليه الصلاة والسلام في أحاديث متواترة، يعني بلغت الأحاديث يعني قرابة 100 حديث. طيب جيبوا لي 5 أحاديث على وجوب السمع والطاعة للعلماء. أبي 5 أحاديث، ها؟ أبي 5 أحاديث تأتون بها في السمع والطاعة للعلماء. أيهم أفضل، العلماء ولا الأمراء عند الله عز وجل؟ العلماء أرفع الناس درجة، صح؟ جيبوا لي 5 أحاديث يلا. ها؟ سمع الطاعة، مو بسؤالهم. الله يمهلكم سنة، أنا ممهلكم سنة. الله أعطاكم سنة، جيبوا لي 5 أحاديث ما تجدون. تعرفون لماذا؟ لأن النفوس تنقاد العلماء، لأن العلماء أهل الخير والصلاح. في وازع طبعي وازع شرعي. يعني مثلا الشريعة ما جاءت أن تجعل عقوبة مقدرة على أكل النجاسات، لماذا؟ لأن طبيعة الإنسان ما يأكل النجاسات. صح ولا لا؟ الإنسان مريض نفسيا، والطبيعة جاءت والشريعة جاءت بالعقوبة على ماذا؟ على الأمور التي ترغب فيها الطبيعة، فيعاقب على فعل الزنا مثلا أو السرقة، لأن فيه دافع أني أسرق أو أنه يزني أو أنه يفعل هذه الأمور. فهنا طبيعة الإنسان يسمع للعلماء، لماذا؟ لأنهم الخير والصلاح وتقى وعلموني الصلاة والصوم والزكاة، فهذا ما يحتاج أن تجيب أدلة لها ولا يشرع لها أدلة، لأن النفوس تحبهم والنفوس تبغض الأمراء، لأن يحصل منهم ظلم ويقرب فلان، يباعد فلان، يعطي فلان، يخلي فلان، والنفوس تحب أنها تأخذ مثل ما يأخذ غيرها، صح؟ فالنفوس الشريعة جاءت بالسمع والطاعة لهم لأن النفوس لا ترضى بهم. والشيخ رحمه الله محمد الأهاب رحمه الله في كتاب مسائل الجاهلية يقول أن من مسائل الجاهلية التي خالف فيها الرسول أهل الجاهلية أنهم كانوا لا يرون السمع والطاعة، بل يرون أن السمع والطاعة ذل ومهانة. يقولك هذه عبودية، أنا ما إحنا ما إحنا عبيد عنده يأمرنا فنطيعه ويقول فعل لا تفعل، لا، إحنا كل إنسان حر، صحيح إنسان حر لكن عبد لله سبحانه وتعالى. وهذا ما يعتقده الجاهل، يرون أنهم ليسوا عبيد عند أحد، فلذلك كان الجاهل قبائل متفرقة لا يجمعهم أمير، يتنازعون ويتطاحنون فيما بينهم، فأتى الرسول عليه الصلاة والسلام جمعهم على أمير واحد، ولذلك قال من أتاكم أمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فضربوا عنقهم كائنا من كان، وإذا بويع لي خليفتين فاقتلوا الآخر منهما. ليش نقتل الآخر منهما؟ لأن احتمال يتحزب له ناس فيكونون جيش وجماعة ويقاتلون جماعة المسلمين، فيحصل بذلك شر على المسلمين كلهم، ويحصل بذلك فتنة عظيمة. فإذا قتل واحد تبع شره أهوى من أن يقتل 100 أو 1000 أو 2000. واضح يا أخوان؟ إذا فتحت صحيح مسلم في كتاب الإمارة تجد الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر والسمع والطاعة لولاة الأمر، وكذلك البخاري وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، يعني كتب السنة كلها تدل على هذا الأمر. وإذا وجدت في عقائد أهل السنة جماعة لا تكاد تجد عقيدة مؤلفة إلا تجد فيها السمع والطاعة لولاة الأمر، لأنها قضية فيصلية، قضية ما يحصل في مخالفتها الشر العظيم، كما حصل في القرون الماضية لما سل السيف وقعت الفتن وحصل الشر العظيم في ذلك. يأتيك أناس الآن يشككون في هذه القضية ويطعنون فيها ويرى أن هذه مهانة وذل، وأنت أكيد أنك أنت خادم عندهم وعبد عندهم وأنت كذا وكذا. أنا الله أمرني بالسمع والطاعة فألزم السمع والطاعة كما أمر الله عز وجل بذلك، سواء أعطاني ولا ما أعطاني، أساء إلي أو أحسن إلي، لأني أنا أتعبد الله عز وجل بالسمع والطاعة، ما أتعبد الله بهواي ولا برغبة نفسي. انقلب الأمر الآن كما يقول الشيخ رحمه الله، فأصبح هذا الأمر لا يعرف، بل أصبح الشيخ الذي يطعن في ولاة الأمر ويسبهم هذا الرجل هو العاقل، هو الشجاع، هو البطل، وأصبح الذي أمر بالسمع والطاعة هذا أكيد أنه يعني سيء، وأكيد أنه مستفيد من الحكومة، وهذا يمكن تبع الجهات الأمنية، وغدرت من الكلام الفارغ الذي يردده أهل الباطل. ويعني مثل ما نقول إحنا عندنا في المثل كل يرى الناس بعين طبعه، فهذا يعني وأن مهما يكون عند امرئ من خليقة وإن خلا تخفى على الناس تعلمي، كان عنده صفة فإن الله يظهرها، زين الله من هو الذي يعني يسيء إلى بلده ويسيء إلى وطنه ويسيء إلى ولاة أمره؟ فالإنسان ما يتزلف عند ولاة الأمر ولا يرقى في ذلك الدنيا، إنما يريد من وجه الله عز وجل والسمع والطاعة في هذا الأمر. وإذا كان الناس يا أخوان إذا كان في أمر بسيط ما يستطيعون أن يجتمعوا إلا يعني تحت السمع والطاعة. الآن مثلا تمر بالشارع تطفي الإشارة تخرب الإشارة، شو يصير بالناس؟ ها؟ زين الشيبان مثلا اللي عمره 50 سنة يوقف يلتزم بالقانون، ولا بس الشباب اللي تجاوزون، ولا حتى الشيبان، المتعلم والجاهل، الكبير والصغير، الذكر والأنثى، كلهم كل واحد بيطلع من الإشارة. زين ولا لا؟ هذه في إشارة يا أخوان، إشارة عند ناس متعلمين يعني فاهمين، ومع ذلك كل واحد بيطلع بيسبق الثاني. فما ظنكم في بلد كامل إذا ما كان فيه إمام يسمع له ويطلع، ماذا سيحصل للناس؟ يحصل فيه شر عظيم. ولذلك يقول ابن مبارك رحمه الله: لولا الأئمة لم تؤمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبل لأقوانا. حينما تحصل الفتن انظر، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. يقتل الإنسان ما يدري من قاتل، لأنه أصبح الناس فوضى، لا سورة لهم ولا سورة إذا جهالهم ساعدوا، يصبح الجهال هو يقود الناس ويتبعون الناس في هذا الأمر، وهذا يحصل فيه شر عظيم. انظر إلى قول السلف رحمه الله كما يذكر شيخ الإسلام تيمية ذلك، يقول يعني إمام غشوم خير من فتنة تدوم، ويقول ليلة بلا إمام، يقول إمام ظالم خير من ليلة بلا إمام. يعني 40 سنة من إمام ظالم خير من ليلة بلا إمام. إذا أصبحوا في ليلة بلا إمام يصبح عند الناس نهب وقتل واعتداء على الأعراض وسفك للدماء، ويندم الإنسان يتمنى لو كان في وقته ظالم لكن تحفظ فيه عرضه ويحفظ فيه ماله وتحفظ فيه نفسه. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عبادة في الحرج كهجرة إليه، كما في صحيح مسلم؟ لماذا؟ لأن إذا وقع الحرج والفتن يصبح الناس أمرهم كله مشغول بالفتنة، ما يشتغلون بالعبادة. يعني يقل ويندر أن الإنسان تجد الناس يشتغلون بالأخبار، صار اليوم مظاهرات وضرب وصار كذا، الناس كلها مشغولة بهذا الأمر. من الذي تجد جالس في المسجد يقرأ أو يعلم أو يدرس؟ هذا نادر. لماذا؟ لأن الفتنة تستشرف الناس. وانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان: يحصر الفرات عن جبل من ذهب، صح؟ فيذهب إليه الناس فينجو من كل 100 واحد، من كل 100 واحد، وكل واحد يرجو أن يكون هذا الواحد. يا أخي يقول لك 100 واحد ما ينجو منهم إلا واحد، أنت شو وديك معهم تموت؟ يقول احتمال الواحد. طيب احتمال أنت من 99، لماذا تفرض الاحتمال الضعيف؟ يعني 1% يقول لك أنت العملية بتنجح، 1% تسوي العملية؟ طيب 5% تسوي العملية؟ 10% تسوي العملية؟ إلا 80% فوق، صح ولا لا؟ هذا يقول لك سيموت منه 99 واحد اللي ينجو، كل الناس ينهبون عشان ينجو وهم يموتون. لماذا؟ لأن حب الدنيا يدفع الناس إلى مثل هذه الأمور، يظن أنه الله يتغير الأمر على ما يريد. لا، إذا وقعت فتنة، نعوذ بالله من الفتن، فإن العاقل لا يستطيع دفعها والجاهل لا يستطيع دفعها، نسأل العافية والسلامة. أمرنا بالسمع والطاعة حفظا للأعراض والأنفس والدماء والأموال وحفظا للدين كذلك، فإن هذا تحفظ به يعني هذه الضروريات الخمس في الحياة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بيّن الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى قوله قبل ذكر إبراهيم عليه السلام: يا بني إسرائيل الآية. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد. ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل، وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون، وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم.
نعم، هذا الأصل الرابع، أن الإنسان يعرف العلم الشرع الذي مدحه الله عز وجل في قوله: إنما يخشى الله من عباد العلماء، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة والحيتان والنمل تستغفر لطالب العلم رضا بما يصنع. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر في أحاديث كثيرة جدا فضل العلم والعلماء، وإن من فضل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم: إن الإنسان إذا مات قطع عمله إلا من ثلاثة، ذكر منها علم نافع ينتفع به. فالعلم شرفه عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وفضله كبير عند الله عز وجل، ولذلك استشهد الله عز وجل العلماء على أعظم مشهود وهو التوحيد، فقال شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم. قال العلماء فهذا فيه أن الله استشهد العلماء على أشرف مشهود اللي هو التوحيد، فدل على شرف العلماء. ثانيا دل على عدالتهم، لأن الله لا يستشهد إلا العدول الثقات، استشهدهم الله سبحانه وتعالى، فهذا دليل على فضل العلم والعلماء. والعلم المقصود به العلم الشرعي اللي هو علم الكتاب والسنة، لمن كان بالله أعرف كان له أخوه اللي هو مورث الخشية من الله سبحانه وتعالى. انقلب هذا الأمر عند الناس، فأصبح العلماء يعني يذمون والجهال يمدحون، فأصبح العلم إما علم بالدنيا أو إنسان يعلم الكلام ويحسن الحديث ويحسن ترتيب العبارات والإتيان بالقصص والأشعار ونحو ذلك، فهذا عدوه عالم. وأصبح الخطيب عالم، وأصبح العالم لا يعرف شيء، فتجد الخطيب الذي يحسن الخطابة يقول هذا أحد علماء المسلمين، لأنهم يظنون أن العلم هو الخطابة، الخطابة شيء والعلم شيء آخر. وأصبح القصاص الذي يعرف قصص وكل يوم يأتي بقصة غريبة وفي غالبها منكرة مخالفة للشريعة، فجده أصبح عالم عند الناس، هذا أحد العلماء المشهورين. وأصبح الشيخ الذي يظهر على القنوات لا تكاد يعني تفتح قناة لا تجد فيها، أصبح عند الناس هذا هو العالم. وأما العالم بكتاب الله وسنة رسوله أصبح عند الناس هذا ليس بعالم أو ليس بمعروف. وكم من شخص يعرف من هؤلاء الجهال من يعرف، وكم من شخص يجهل من العلماء من يجهل. العلم ضابطه العلم بالشرع، هذا ضابطه، يعرف العلوم الشرعية، يعرف الكتاب، يعرف السنة، يعرف الأحكام الشرع الواردة، يعرف أحكام الصلاة والصوم والزكاة والحج وغير ذلك من أحكام الفقه، يعرف عقائد المسلمين، عقائد السنة بدلائلها، يعرف أحكام الحديث، يعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعرف الناسخ والمنسوخ، يعرف غير ذلك من المسائل الشرعية. هذا فرق بينه وبين من يدعي العلم. الآن أصبح الناس يتبعون أناس يقال عنهم علماء بمجرد أنه يكتب كلمتين أصبح يكتب له العلامة والإمام وكذا وكذا، فالناس أصبحت الآية منقلبة عندهم. الشيخ رحمه الله ذكر هذه الآية، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون، فذكر الله من صفات بني إسرائيل الوفاء بالعهد، خشية الله عز وجل، والحرص على الصلاة وغير ذلك من العباد. هذه صفة العلماء، الخشية والخوف من الله عز وجل وإقامة الحق، هذه صفة العلماء. ليست صفة العلماء أنهم يقولون ما لا يفعلون أو لا يفون بالعهود أو أنهم يجهلون أمر الله سبحانه وتعالى ويجهلون شرع الله عز وجل. هذا الأمر انقلب عند الناس، فأصبح العلم هو البدع، كل ما أتى إنسان ببدعة قالوا هذا هو العالم وهذا يعرف الشرع وهذا كذا، وأصبح الذي يخالف السنة وصريح السنة عالم. فتجد الإنسان الذي يتكلم بكل شيء عندهم أنه عالم، وتجد الرجل الذي لا يتكلم بكل شيء إنما يتكلم فيما يعني في مصلحة هذا إنسان جاهل. فمثلا يأتي إنسان مثلا يتكلم مثلا على ولاة الأمر ويطعن فيهم ويشهر بهم ويحرض الناس، يقول هذا شجاع وهذا بطل وهذا رجل يعني يتكلم بالحق لا يخاف لا لوم سلام، والرجل يحدث عن نفسه بأحاديث وأنه فعل وفعل وفعل، يظن الناس أنه عالم. في حين ننظر إلى علماء ما تكلموا في هذا القضية، يقول لماذا لم يتكلموا، هؤلاء يعني جبنوا عن الكلام، هؤلاء يراعون كذا، هؤلاء تبع كذا أو تبع كذا، وهذا غير صحيح. إنما يتكلم الإنسان فيما يراه فيه مصلحة، إن لم يكن بالكلام فيه مصلحة يكف لسانه، كما قيل لأسامة بن زيد رضي الله عنه ألا تكلموا عثمان، عثمان رضي الله عنه في آخر خلافته وقعت منه بعض الأمور مثل إتمام الصلاة في منى ومناسك الحج، فأنكر عليه بعض الصحابة قالوا هذه لم تكن بعهد النبي صلى الله عليه وسلم، وعثمان كان له عذرة، كان يرى أن الناس يأتون إلى مكة من شتى البقاع فيظنون أن الصلاة ركعتين إذا صلى قصر، فاجتهد فرأى أنه تتم أحسن حتى لا يذهب الناس إلى أهليهم فيظنون الصلاة ركعتين، وهو رضي الله عنه اجتهاد لكنه أخطأ فيه لأن اجتهاد بمقابل النص، لكن بعض الناس حرضوا عليه جعلوا هذا الاجتهاد اللي أخطأ فيه سبب للتحريض عليه والطعن فيه وتكلموا فيه. فقالوا لأسامة بن زيد ألا تتكلم عثمان، قال ألا ترون أني لا أكلمه إلا أعلمكم، يعني معناته أنا كل ما جيت أكلمه أسوي إعلام في الجرائد وفي تويتر أنا كلمته ونصحته وكذا وكذا وكذا، مو مقصود النصيحة، هذا مقصود فيه أنك تظهر نفسك للناس أنك بطل وشجاع ولا تخاف زين، والناس يحاسبون على نياتهم. لكن إذا كان مقصدك الإصلاح كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول أنت لو فرض أنك دخلت عليه ونصحته وما انتصح، وخرجت للناس وقلت للناس أنا نصحت وما انتصح، ماذا سيقول الناس؟ هذا الولي الأمر هذا سيء ولا يقبل نصيحة العلماء، فيكون بتحريض العامة عليه. أنت هل مقصدك تحريض الناس ولا مقصدك إنكار المنكر؟ إنكار المنكر إذا خرجت من عنده لا تتكلم بهذا، لأن إنكار المنكر حصل منك جزاك الله خير. وهل مقصدك أنك تخبر الناس أنك لا تخاف أنك شجاع تنكر المنكر، ولا مقصدك إنكار المنكر؟ ما يحتاج أنك تخبر الناس إلا أنت إذا أردت أنك يعني توغر صدورهم أو أنهم يرون أنك شجاع وبطل وتقول وتقول. لكن لو خرجت من عنده ودعوت له بالخير صار في ذلك ائتلاف، إن كان هو يريد ترك المنكر تركه، لأنك أنت الآن جعلت له مثل ما يقول خط رجعة، نصحته ولم تحرض العامة، لأنك إذا حرضت العامة وقلت لهم هذا الأمر صار يكابر فلا يقبل النصيحة ويعاند على هذا الأمر، وهذا ليس مقصدك أنت وليس مقصدك إثارة الناس. فليس كل ما يعرف يقال، ما هو معقول انك والله مثلا نصحت والدك وجاك واحد قال يا اخي انت والدك فعل كذا، قال نصحته بس والدي ما يسمع الله يهديه، هذا من الطعن بوالدك ومن عقوق والدك، صح ولا لا؟ ما ينبغي لك انك تشهر بوالدك بهذه الصفه، واضح؟ انما تحسن له بالكلام الطيب، تحسن له ولا تخبر الناس انك نصحته، تجي والله يا اخوان انا ترى البارحه نصحت والدي في كذا لكن ما استمع النصيحه الله يهديه وسانصحه مره اخرى لعل الله يهديه، هذا في اساءه لوالدك هو لا يرضى بهذا الأمر. فالمقصود أن التلطف مطلوب وأن إرادة الخير مطلوبة، ليس كل إنسان سمع شيء أو عرف شيء أو أراد أن يفعل شيء أن يخبر الناس بهذا الأمر ويظن الناس أنه شجاع وغير ذلك. كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، كنا إذا كنا عند الأمراء نكون لهم كالناس، وإذا كنا عند الناس نكون لهم كالأمراء. يعني نجد عند الأمير أكون له كالناس، الناس عندهم حاجات كذا وكذا وكذا وأبين له، حتى ما أطلع من عنده أقول أنا قلت له كذا كذا، لأن هذا يحصل فيه الشر اللي أخبرته. وإذا ذهب للناس كان كالأمير للناس، فيقول اسمع وأطيع واصبر، وأن الله سبحانه وتعالى يأتي بالفرج، وأن الله سبحانه وتعالى إذا ما فتح على قلبه اليوم سيفتح عليه غدا. فالمقصود يا أخوان أن العلماء ينكرون المنكر ويبينون الحق سواء للأمراء أو لغيرهم، لكن الحكمة ما تقتضي أني كل ما أنكرت منكر أني أتحدث وأني يعني أتكلم وأني يعني تخيل أنك واحد منا الآن مثلا جاي احد الاخوان قال انصح فلان وذهبت نصحته في منكر عنده مثلا، هل من الحكمه ان ياتي ثاني يوم اقول انا نصحته وان شاء الله ان الله عز وجل يهديه ويترك هذا المنكر، انا شهرت به خليته يعني قد تاخذ العزه باثم فلا يقبل مني ولا يترك المنكر بل قد يكون يبتعد اكثر فاكثر، صح؟ انا مقصدي ان يقترب، مو قصدي اني انا ان يبتعد. فهنا الناس ظنوا ان كل من تكلم ان هذا شجاع وان هذا من الشرع وان هذا من الدين، إنما الأمر كما قال أسامة بن زيد رضي الله عنه لا أفتح بابا أكون أول من فتحه. لذلك يقول الشيخ بن باز رحمه الله يقول لما قامت الفتنة في زمن عثمان فأنكروا عليه علانية، أدى ذلك إلى قتل عثمان وقتل الصحابة في الفتنة التي وقعت بين معاوية بين علي، وسفكت في ذلك الدماء كلها ابتداء في إيش؟ الإنكار العلني على ولي الأمر الذي أدى إلى سفك الدماء. أنت يمكن عاقل تنكر وتشتت لكن غيرك يكون غير عاقل ينكر فيثور، أنت قد تراعي شيء حتى لو كنت راعية غيرك ما يراعي هذا الأمر، فأنت هو مقصدك إثارة الناس. فهذا بعض الناس قد يفهم غلط يقول إن يعني بعض المشايخ يعني ما يخافون ينكرونه ويبينونه، يعني ما من أمر لهم تكلموا به، يقول وين كلامهم؟ موجود كلامهم لكن أنت ما بحثت عنه. ووسائل الإعلام أحيانا تخرج قول العالم وتخفي ذلك، اللي يعجبها تخرجه واللي ما يعجبها تتركه، هذا لا يحاسب عليه العالم، يحاسب عليه وسائل الإعلام، ما تقول والله العلماء ما لا أبدا تكلم، وما من أمر من فضل الله عز وجل إلا تكلموا فيه وخطبوا فيه ودرسوه وبينوه في فتواهم، لكن وسائل الإعلام أحيانا تأخذ ما يوافق هواها وتترك ما يخالف هواها.
قال رحمه الله تعالى
أما مسألة العلم فأيضا من الأمور التي يقول وصار من أنكره وعاداه وصنف التحليل منه والنهي عنه هو الفقيه، فتجد أحيانا الناس ينفرون عن العلم ويحذرون الشباب، يقول ايش لك يا اخي في الدروس هذه، هذه صعبه وما تفهمها وهذه يعني تضيع وقتك، وانت احضر عندنا في النشاط الرياضي او نشاط مدري ايش او كذا وكذا، ينفرون الشباب وطلبه العلم من العلم حتى يبقوا على جهلهم فيستطيعون انهم يجذبوهم اليه، لان الانسان اذا تعلم انطلق من رفقه التقليد، ودام انك انت جاهل انت معتبعه، اذا تعلمت ستكون مستقل تبدي رأيك لأنك ترى أن هذا غلط، الشيخ جزاك الله خير قلت غلط هذا والدليل كذا، لكن أنت ما تعلم، لو الشيخ يقول ما يقول أنت مع الشيخ ما تخالف في شيء من ذلك. فهم أحيانا يحذرون بطريق غير مباشر من العلم حتى يبقى الشباب تحت سطوتهم ولا يخرجوا عن قولهم ولا عن رأيهم، وهذا من آفات التقليد وآفات الجهل. لكن حينما يتعلم لك حق، والله إذا أنا أخطأت الآن تقول يا شيخ تراك أخطأت والدليل كذا وكذا، لك حق هذا لأن تجيب دليل زين، لكن إذا أنت جاهل لا تعترض ولا تتكلم. وبهذا تسلط الصوفية والرافضة على أتباعهم. الصوفية لا تعترض وتنطرد مثل قاعدة الآن حزبية عندنا، ويقولون كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي غاسله. الميت إذا كان بين يدي غاسل يسوي شيء؟ يعترض على شيء؟ أبد، يفعل غاسل ما يشاء وهو ميت ما يتحرك. أنت إذا تلك عن شيخك لما يقول شيخك افعل كذا تقول إن شاء الله، ما تعترض تقول ليش يا شيخ، ما فيها لماذا ولا كيف ولا أين، افعل ما تؤمر به فقط زين ولا لا. ويصبحوا الإمام الأكبر والإمام اللي يطاع ولا يعصى نصر عليه السلام. هذا تسلط به على الناس، ولذلك يبقون الناس في جهلهم، بس يعرف الناس قصص وأخبار وحوادث وكذا وكذا، ويبقى الناس لم يتعلموا من الشريعة شيء. فإذا أراد أن يتعلم يقول لا تعصي شيخك فإن هذا فيه شر عظيم، وأنت إذا عصيت شيخك أنت الآن تركت شيخك وتركت الشباب ترتد عن دين الإسلام، وأنت قد يغضب الله عليك فيخوفونه ويبقى تحتهم. وشوف الآن تركنا وارتد الآن ما يصلي ولا يصوم ويفعل كذا وكذا، بحيث أنه يبقى تحتهم خاضع وسامع ومطيع ولا يخرج عن رأيه. وهذا من أكبر يعني الضرر، أنما الإنسان يتعلم العلم ويقرب العلم ويقرأ في الكتب. وعندك أنا قلت لك والله مثل الحديث عبادة بن بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ارجع للبخاري لا تأخذ كلامي، ارجع للبخاري موجود البخاري افتحه وقرأ، وارجع لمسلم أخذه وقرأ. لك حق أن تقول هذا ليس في البخاري، أنت في حديث ضعيف تنكر عليه، لكن ما دام أنك جاهل فلن تعترض على شيء من الأمور مهما كان، حتى لو كان مخالفا شرع الله عز وجل. ولذلك الصوفية كان الشيخ فعل شيء حتى لو يخالف الشريعة تحسن الظن بالشيخ. يعني اسمحوا لي على هذا القصة، رجل يعني يقول حتى لو رأيته مع امرأة في الشارع فأحسن الظن به، يعني لو رأيته يفعل المحرم أحسن الظن به. فكان يحسن الظن بشيوخه. الشيخ دخل غرفة وجلس ويومين ما شفناه، ولو صلى مع الجماعة ولو خرج من الغرفة. يا أخي أحسن الظن، الشيخ راح لمكة ورجع. أنت لا تسيء الظن بالشيخ، لأن هذا الله سبحانه وتعالى قادر لكل شيء أن يفعل المشايخ، أو العلماء أولياء يتصرفون في أشياء كثيرة زين. وكان يذكرون عن مشايخ الصوفية أشياء أستغفر الله من حكايتها، أستغفر الله من حكايتها، يعني شيء كفر يصدقونه. أنا بذكركم حكاية حتى الكفر ليس بكافر، ذكرها الغزالي في إحياء علوم الدين. يقول أن أبا يزيد البسطامي الله سبحانه وتعالى يقول أتاني الله عز وجل في ليلة من الليلة فأخذني فدار بي على ملكوته، السماوات والأرض والجنة والنار كل مكان الله سبحانه وتعالى ذهب به إليه. فقال الله عز وجل لأبي يزيد: يا أبا يزيد هل رأيت شيئا تريد أن تسألني إياه؟ قال: يا ربي لم أرى شيئا يستحق أن أسألك، كل الكون هذا ما في شيء يستحق أن أسألك إياه، وكأنه عطني جنة وعطني نار، كل هذه ما ملت عينه مثل ما يقولون. وهم يصدقون بهذه ويرويها الغزالي على أنها حق. أبو يزيد كان في قرية، فأتى أحد الطلاب في هذه القرية فقال أحد طلبة أبي يزيد قال له: هل رأيت أبا يزيد؟ يقول: لا ما رأيت أبا يزيد. جاء اليوم الثاني قال: هل رأيت أبا يزيد؟ لازم تروح للشيخ تجلس عنده تشوفه، ما تجيب استقعد في المنطقة وما تمر الشيخ، ما لازم ترى شيخ. قال هذا ذكر الغزالي أيضا في الإحياء: هل رأيت أبا يزيد؟ ثلاث أيام كل يوم يقول: هل رأيت أبا يزيد؟ قال: يا فلان وما لي بأبي يزيد، قد أغناني الله عن أبي يزيد، قد رأيت الله فأغناني عن أبي يزيد. قال: يا فلان لو رأيت الله 70 مرة ما أغناك عن أبي يزيد. أو قال: رأيت أبا يزيد مرة خير لك أن ترى الله 70 مرة. وأن وصل الغلو ما طعم ذهبي ما أنكر القصة هذه ولا قال هذه كفر ولا غير ذلك. لماذا؟ الغزالي عفوا في إحياء علوم الدين ما أنكر ولا عدها من الكفر ولا من قول الضلال. لماذا؟ لأن بهذا تسلطوا على رقاب الناس، بهذا تسلطوا على رقاب الناس. وهذا مثله في زماننا، أنت تسلطون على رقاب الصغار والطلبة الصغار لم يعرف شيء، وبين لهم أنك أنت إذا تركتنا أنت خلاص ترتبت عندي الإسلام، وإذا رأيت الشيخ على ضلالة كبرى ما تنكرها، لأنك ما تعرف الشيخ ماذا يريد وماذا يقصد وماذا كذا وماذا كذا، إذا ظهر منكر من أحد تنكره صح. أما مقاصده الله أعلم بمقاصده، أنا ما قلت أنك ستدخل النار بهذا المعصية، أنا ما حكمت عليك بالكفر، إنما أقول هذه معصية، إن كان لك دليل أنها ليست معصية بين لي، وإلا فمن حقي أن أنكر عليك هذا الأمر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الأصل الخامس بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار، ويكفي في هذا آية في سورة آل عمران، وهي قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله الآية، وآية في سورة المائدة وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه الآية، وآية في يونس وهي قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم فليس منهم، ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء.
أيضا هذا الأصل الخامس، يقول الشيخ فيه رحمه الله: أن الله سبحانه وتعالى بيّن في كتابه بيانا شافيا كافيا الفرق بين الأولياء، بين أولياء الله عز وجل وبين أعداء الله سبحانه وتعالى. الولاية ليس كل أحد يدعي الولاية يكون ولي، إنما الولاية الله سبحانه وتعالى جعل لها شرطان: الأول الذين آمنوا وكانوا يتقون، الإيمان والتقوى، إيمان القلب والتقوى له العمل الظاهر، إن جمع في قلبه الخشية والخوف والإنابة إلى الله عز وجل وجمع في عمله الأعمال الظاهرة من صلاة أو صوم أو غير ذلك. الله سبحانه وتعالى بيّن لنا هذا بيانا شافيا: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فليس كل أحد يدعي الولاية يصدق فيها ما لم يكن مؤمنا تقيا، فكل مؤمن تقي فهو لله ولي، كما يقول ابن القيم رحمه الله والشيخ الإسلام تيمية رحمه الله. فهذا هو الضابط، كما أن المحبة ضابطها قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون. ليس كل أحد يدعي المحبة صادق حتى نرى اتباعه للنبي عليه الصلاة والسلام. فاتبعوني يحببكم الله، فإذا رأينا إنسان يقول إنه ولي أو إنه رجل يحب الله عز وجل ثم رأينا في أفعاله ما يخالف السنة ويناقضها ويرتكب المحرمات، فهل نشهد له بالولاية؟ لا. هل نشهد أنه يحب الرسول أو يحب الله عز وجل؟ لا. لو كنت صادقا في حبي لأطعته، إن المحب لمن يحبه مطيع. يعني تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا العمل في القياس شنيعه. لو كنت صادقا في حبه لأطعته، إن المحب لمن يحبه مطيع. فهنا ضابط عندنا المحبة، ضابطها الاتباع، ولذلك يقول الحسن البصري وغيره أن هذه الآية كانت تسمى آية المحنة أو آية الامتحان، امتحان الناس، إن الناس كلهم ادعوا أنهم يحبون الله عز وجل، فامتحنهم الله عز وجل، قال: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهنا الأصل أن الذي يتبع النبي هو الذي يحب الله سبحانه وتعالى. وأيضا هذه الآية آية الولاية. جاء عن ذكر الصنعاني من الطرائف أن أحد شيخ الصوفية كان يقول عن نفسه أنه ولي، وأنهم كانوا يعني يفعلون الرقص وفي المساجد والطبول والمنكرات وغير ذلك. يقول فكان يقول: نحن أولياء الله عز وجل. فكان عنده غلام صغير يناقش هذا الشيخ، يقول: لا أدري هل ناهز الاحتلام أو لا، يعني عمره 14 سنة، قرابة 14 سنة. فقال الصغير هذا للشيخ، قال: إن الله سبحانه وتعالى يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، ولم يقول الذين كانوا يغنون ويرقصون. يعني الضابط في الآية آمنوا كان يتقون، هو يرقص ويغني، لأن هذا ما ذكر الله عز وجل، فهم يغنون ويرقصون يدعون أنهم أولياء لله سبحانه وتعالى. ولذلك ذكر الشعراني في طبقات الأولياء، ذكر فيه قصص لهؤلاء الأولياء، يسميهم أولياء، أنهم كانوا يفطرون في نهار رمضان. يقول هذا ولي من أولياء الله عز وجل، كان يفطر في نهار رمضان. زين، الله سبحانه وتعالى هو الله أعطاه ويسقيه، أنت مالك خص في هذا الموضوع، لا تعترض، لأن هذا أمر الله سبحانه وتعالى. وكان يدع الصلاة ويفعل كذا ويفعل كذا، يقول هذا من أولياء الله سبحانه وتعالى، وكان يقول هذا مجذوب إلى الله، وكان الصبيان يرمونه بالبعر في الشوارع، يعني مجنون ويرمى في القذارات في الشارع، لكن هذا ولي، هو المجنون مكلف، شلون أجلس الولي؟ هو أصلا غير مكلف في الشارع، يقول له هذا ولي من أولياء الله عز وجل. ويذكر فيها أشياء منكرة تخالف السنة وتخالف الشرع، بل ارتكاب المحرمات والفواحش والمنكرات، ومع ذلك يسميه ولي. فهؤلاء لا عبرة به، العبرة الذين آمن وكان يتقون. ولذلك كان يعني الليث بن سعد رحمه الله يقول إذا رأيته يمشي على الماء فلا تصدق، يعني قالك إنه ولي رأيته يمشي على الماء لا تصدق حتى تنظر في عمله هل يوافق السنة ولا ما يوافق السنة. يقول الشافعي رحمه الله لقد قصر، لو رأيته يطير في الهواء فلا تصدق، ويمشي على الماء بعد يطير زين لا تصدق حتى تنظر في عمله فعلا يتابع السنة ولا ما يتابع السنة، ولا كيف يتصور ولي يدخل في غرفته يجلس يومين ثلاثة ما يصلي مع الناس، كيف يتصور هذا؟ هذا لا يتصور. ولذلك الضابط عندنا في هذا الأمر اللي هو الأولياء اللي هو الإيمان والتقوى. ولذلك شيخ الإسلام تيمي رحمه الله ذكر في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن من الشيطان، ذكر في ذلك الضابطين، ذكر فيه كلام كثير في مسألة التفريق بين أولياء الله اللي هم أهل السنة متبعين للسنة والحديث وتعظيم السنة كأئمة السنة كالإمام أحمد وغيره، وذكر أيضا مدعي الولاية كابن عربي والحلاج وابن سبعين والتلمساني وغيرك من هؤلاء الملاحدة الكفر. يقول هؤلاء يسمونهم أولياء ويعدونهم من كبار أولياء الله عز وجل الصالحين، فيقال هذا سيد الولي التقي محي الدين ابن عربي، وهذا سيدي التقي الولي التلمساني زين، وكان هؤلاء يعني عندهم من المنكرات ومخالفة اعتقاد المسلمين ما تشيب له رؤوس الولدان من صحابة السلام. ابن سبعين اللي يعدونه من الأولياء ويترجمون له كان يقول لقد جرب ابن آمنة حينما قال النبي بعدي، ابن آمنة الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ضيق ضيق علينا لما قال النبي بعدي، لأنهم يدعون الولاية اللي أعظم من النبوة. ويقول التلمساني يقول لا فرق بين الأم والأخت والزوجة، نعوذ بالله من ذلك. لماذا؟ يقول لأن الشيء هذه كلها سواء، يرى محدث الوجود فيراها كلها شيء واحد، ومن قصصهم وأخبارهم ما تشمئز منه النفوس. وابن عربي كان يرى أكثر من هذا وأكثر صلى الله عليه وسلم، ويفضل نفسه على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويقول الرسول خاتم الأنبياء وأنا خاتم الأولياء، وخاتم الأنبياء خير من خاتم الأولياء، ويقول مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي. فعندنا ثلاث مقامات عنده هو النبوة والولاية، مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي، فعندنا الرسول والنبي والولي، فهو يرى أنه خاتم الأولياء. هو ما يقدر يقول أنا نبي، إيش قال؟ قال أنا ولي، لأن الرسول قال أنا نبي بعدي صح، وإذا كان لا نبي بعدي وهو يقول عن نفسه ولي ويريد أن يفضل نفسه الشقية على رسول الله ماذا يقول؟ يقول أولياء خير من الأنبياء. وذلك يقولون يعني حتى في الفلاسفة يقولون وفيلسوف وذا الرسول لديهم متفاوتان وما هما عدلان، أما الرسول ففيلسوف عوامهم، والفيلسوف نبي ذي العلم ثاني. يقول الفيلسوف يقول أما الرسول، هذا كلام ابن القيم رحمه الله، أما الرسول ففيلسوف عوامهم، الرسول فيلسوف العامة، الرسول الله يبعثه لمن؟ الناس عامة ما يعرفون شيء، فهو دازين العامة اللي ما يعرفون شيء بس يدعوهم، والفيلسوف نبي ذي العرفان بس الفيلسوف الأذكياء يعني الطبقة المخملية الفيلسوف، والنبي لا الطبقة اللي تحت. فهم يرون أن الفيلسوف خير من الرسول. يقول انظر إلى أنهار كفر تفجرت وتهم لولا السيف بالجريان، هذا هو الكفر لصحابة السلام. هؤلاء أصبحوا من أصبحوا أولياء لله وعلماء ويثنى عليهم ويذكرون في التراجم أنهم من خيرة في خلق الله عز وجل نسأل الله العافية والسلامة. فهذا لابد أن يفرق الإنسان. شيخ الإسلام تيمية هذا الكتاب أنصحكم بقراءته الفرقان، يفرق بين هاتين الطائفتين، بين طائفة الأولياء الأتقياء اللي كانوا ملتزمين للسنة ويعظمونها ويفعلون أوامر الله عز وجل ويجتهدون في العبادات ولا يتركون عبادة لا يفعلونها، وبين الناس عطلوا الشريعة وابتعدوا عن الدين وعطلوا أحكام الله سبحانه وتعالى ولا يعرف عنهم إلا الفجور نسأل الله عافيته والسلامة. فلا بد أن يفرق الإنسان بين الأولياء وبين الأشقياء، بين من يتبع السنة بين من يخالف السنة، وكما قال الداراني لا أرضى به إلا حتى يأتوني بشاهدي عدل. يقول أي عمل يعملونه هذا من متقدمي المتصوفة، يعدونه من شيوخ الصوفية، الصوفية يعدونه من شيوخه الداراني. وقد ذكر عن الشيخ الإسلام تيمية في الفرقان وكان يقول لا أقبل حتى إلا بشاهدي عدل الكتاب والسنة، أي قول تفعله، أي فعل تفعلونه، أي أمر تبتدعونه تجيبوا لي شاهدي عدل إلا الكتاب ولا السنة، ولا ما أقبل قولكم هذا. وإلا لو تركنا الكتاب والسنة كان كل شيخ يبتدع بدعة وطريقة ومسلك ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ويفتح باب البدع على مصالح. ولا تجدهم يعني هؤلاء متصوفة كل واحد صار عنده شيخ طريقة، لماذا؟ لأن هذا يريد استعباد الناس وأنه خاتم الأولياء والأتقياء فيتبعون الناس، يجي الثاني يقول طريقتي أحسن وهي طريقة التي توصل إلى الجنة، فيكون له طريقة، طريقة طرق المتصوفة لا تحصى ولا تعد. جاءه ابن عربي زين يسكر عليهم الباب من خبثه، فقال أنا خاتم الأولياء، يعني ما يطلع أي واحد بكرة يقول أنا خاتم، أنت ولي بس مو خاتم الأولياء، أنا خاتمهم، أنتم يعني ماشي حالكم، لكن أنا اللي أنا عبتهم اللي هو التوب، هذا أعلى درجة. جاء واحد من الشيوخهم قال لا هذا كذاب، هذا مو ولي. ليش؟ مو يعني حاربه، لا، عشان هو بيقول هو خاتم الأولياء، لأن هذاك بيسكر عليهم الطريق وخلاص الناس كلهم يطردهم من الولاية. فهؤلاء قال لا هذا كذاب، لأن في أولياء لله سبحانه وتعالى في كل بلد، ثم يعتقدون في الأولياء أنهم يتصرفون في الكون ويفعلون ويخلقون ويعني أشياء، نسأل الله عافية السلامة، من الأمور التي يعني لا يرضاها الله عز وجل ولا يرضاها رسوله عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله تعالى: الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه، ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون.
يعني من الكتاب والسنة من طلب الهدى عندهم في نظرهم هو زنديق أو مجنون،
وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما. فسبحان الله وبحمده كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. وآخره والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
نعم، الأصل السادس شبه وضعها الشيطان لهؤلاء القوم، قالوا أن القرآن والسنة لأجل أن يتركوا اتباع القرآن والسنة، قال لهم الشيطان أن القرآن والسنة لا يفهمهما إلا المجتهد المطلق، وهو مجتهد مقيد مطلق، وهذا المجتهد المطلق لا بد أن يتصل بالصفات، يكون حافظ القرآن كله والسنة كلها، يعرف الناسخ والمنسوخ، يتقن اللغة العربية وكذا وكذا، وجعلوا شروط يعني أكثر من هذه الشروط طبعا لا تكاد توجد في أبي بكر وعمر، قد توجد فيهما لكن لا تكاد توجد فيهما، وإن وجدت فيهما لا توجد في من سواهما من الصحابة رضي الله عنهم. طيب ماذا نفعل إذا كان القرآن والسنة لا نستطيع فهمهما على ما يريدها الله عز وجل؟ اتبع شيخك. نرجع للمسألة اللي قبلها، أن الشيخ ما تخاف في شيء لأنك أنت ما تعرف القرآن والسنة. الله سبحانه وتعالى يقولك أقم الصلاة، أنت ما تفهم إيش معنى أقم الصلاة، ماذا تفعل؟ ترجع إلى شيخك وإمامك هو الذي يفسر لك القرآن. الشيخ يقول أن هذه من الضروريات الواضحة، أن القرآن واضح بين، لأن الله سبحانه وتعالى يخاطبنا بلسان عربي مبين، والله سبحانه وتعالى قال في القرآن هدى ونور وتبيان ورحمة، كيف هدى ونحن لا نفهمه؟ كيف نور ونحن لا نفهمه؟ كيف تبيان ونحن لا نفهمه؟ كيف يقيم الله بالقرآن الحجة علينا ونحن لا نفهم القرآن أصلا؟ الله سبحانه وتعالى ألم يقم الحجة على الخلق؟ كيف أجل أقام الحجة والناس ما يفهمون كلام الله عز وجل؟ يعني تخيل إنسان يأتيك يتكلم لغة أعجمية أنت ما تعرفها، جبت شايب ما يعرف لغة أي لغة من اللغات هذه زين، ولا دخل عينها واحد يتكلم باللغة الصينية وقال تكلم خمس دقائق وطلع، بعدين صار شر لنا وجيناه قال أنا بلغتكم، جاء مترجم قال الرجال يقول بلغتكم، أنا بلغتني من حنا ما دراني إيش تقول أصلاً، كان خمس دقائق وأنا فهمكم أنتم ما بغيت تفهمون. قال يا أخي أنت ما أقمت الحجة علينا لأن ما نفهم كلامك أصلاً، كيف الله سبحانه وتعالى يقيم الحجة علينا في كلام لا نفهمه؟ هذا أبداً لا يكون، ولذلك من إقامة الحجة على شخص أنه يفهم الكلام. ما يصير يجيك شخص أجنبي تقول أنا أدعوك إلى الإسلام، إما أسلمت الآن قتلتك، ما يدري شو تقول أنت، ترى أنا مهلك خمس دقائق ولا سأقتلك لأنك أنت ما تبي تدخل في الإسلام، زين فهمه خليه يفهم وأنت بتذبحه على طول. فما يقع هذا إلا إنسان يفهم. الله سبحانه وتعالى ما قال إن الكتاب هذا هدى، الهدى ماذا نفهم منه؟ نفهم منه أنه كلام مفهوم، يعني يرشدك إلى شيء معين صح؟ أنا أقول أنا وصلت لك المكان لكن أنت ما اهتديت، يا أخي أنت ما وصلت، أنت وصلت لمنطقة ثانية، فما كان كلامك هدى ولا بيان صح؟ لكن لو وصلت لك المكان وأنت ما ذهبت إلى المكان، وصلت لك هلاك إليه، قال لك المكان كذا وكذا 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 وأنت ما ذهبت إليه، خلاص قامت عليك الحجة، واضح؟ ولذلك الله عاب على المشركين ماذا؟ إنهم كانوا ما يفهمون ولا يسمعون، إنهم إلا كلام عاني منهم أفضل، وذمهم الله عز وجل هذا الأمر، يقول إنا وجدنا آباءنا على أمة، إحنا ما نفهم، ما ندرك، ما نعقل، إحنا فقط مع آباءنا على هذا الموضوع، هذا ذمهم الله فيه، كيف يأتي من المسلمين من يقول إنك لا يمكن أن تدرك ولا تفهم ولا تعرف القرآن والسنة؟ هل في إشكال لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام مثلا صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب 27 درجة؟ هل فيها صعوبة؟ هذا كل واحد يفهم أن صلاة الجماعة أحسن، هل تحتاج إلى مفسر ولا شيخ ولا معلم؟ لا، هذا كلام بين واضح. الله سبحانه وتعالى قال ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل شلون تنتفع بالقرآن وتتذكر فيه وتتعب وأنت ما تفهمه؟ كيف يسرها الله لك وأنت ما تفهمه؟ هذا أبدا لا يكون، لا يكون إلا في كلام بين، وهو كلام العربي. نعم قد يشكل عليك آيات في القرآن، لا لأن القرآن غير واضح، لكن لأنك أنت قصرت في العلم صح؟ أنت عامل ما تعرف كلمة في اللغة العربية، ما تعرفها لأنك أنت قصرت في اللغة العربية، ما تعرف لغة العرب، إذا تشكل عليك آيات في القرآن. لكن لو كنت تعرف اللغة العربية وتفهمها القرآن كله واضح به. لذلك يقول مجاهد رضي الله عنه يقول عرضت المصحف على ابن عباس أربع مرات أوقفه عند كل آية من كتاب الله أسأل عنها. يقول ابن مسعود رضي الله عنه أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه من طائر الإبل رحلت إليه، معناته الكتاب القرآن هذا واضح عنده بين. وهذا نرجع لكلامه أن هذا يريدون به أن يربطوا أعناق الناس لكل الناس تبع لهم، تقول يا أخي هذا واضح، هذا مخالفة شرعية، الشيخ قال كذا كذا مخالفة للشريعة، يا أخي أنت ما تفهم، يا أخي أنت تفهم القرآن كله، أنت تحفظ القرآن كله، أنت تحفظ السنة كلها، ويأتيك بعد كلام هو ما يحفظها ولا شيخ يحفظ الأمور هذه كلها. أنا يا أخي ما أحفظ ولا ما أحفظ، أنا الآن أنكر عليك شيء وهذا دليله كذا وكذا، باقي الأمور أنا ما أعرفها، لكن من حقي أني أنكر بشيء أعرفه، لأنه ما يشترط في الإنسان يمكن المنكر أن يكون عالم. حتى الاجتهاد يقول العلماء فيه اجتهاد مطلق ومقيد، المقيد أن الإنسان قد يجتهد في الأحكام الفقهية مثلا في كتاب الصلاة لأنه مدرك لباب الصلاة كله وعرف أدلته وغير ذلك، لكن ما يعرف في المواريث، فهذا يسمونه مجتهد مقيد، يعني قد يجتهد في أبواب دون أبواب. أنا الآن عرفت أن هذا فعل خطأ وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، دليل واضح بين في أن هذا فعل غلط، لماذا لا أنكر؟ لماذا تقول لي لا أنت ما تفهم، أنت يا أخي ما تدرك هذه الأمور، المشايخ هم اللي يعرفونها؟ أخي أجب لي إن كان كلامي غلط أو حديثي ضعيف، أجب لي إن كان حديث منسوخ، أجب لي حتى أعرف شرع الله، لأن شرع الله مو كهنود، المشايخ عندهم دين وحنا عندنا دين، المشايخ يعرفون ما لا نعرف يعني في الدين، لا كل أمر المشايخ يعلمون طلابهم، فيأتي هذا الطالب فيصبح بعد ذلك عالم وإمام يعرف أمور الشرع، والحمد لله السنة والشرع مدون في الكتب، إذا قال قوله نسبه لعالم الكتب موجودة، ترجع إلى الكتب فتنظر في كلام هذا العالم وهل هو صواب أو خطأ. فالمقصود أنهم أرادوا بهذا أنهم يمنعون الناس من مخالفة مذاهبهم وطرائقهم التي كانوا عليها، فيقول له أنت لست بمجتهد ولا تعرف الاجتهاد، ولا بد أن تعرف كذا وكذا وكذا وكذا. أذكر شيخ يمكن أكثركم يعني يسمع باسمه، كان يربي طلابه على رد الحق، شلون ترد الحق إذا أتاك به صاحب سنة قال لك الدليل كذا كذا، ما يقول كيف تعرفون كيف تقبلون الحق، لا كيف ترد الحق، لكن بعبارة أخرى جئتني تنكرت علي أن تحفظ القرآن كله؟ طبعا طالب علم صغير يقول لا أنا حفظته. طيب احفظ القرآن بعدين تكلم. قلت له إيه حفظ القرآن. قال أنت قرأت البخاري كله؟ طبعا ما قرأت البخاري. هو لا تسأله الشيخ ما قرأ البخاري كله. خلاص راح قرأ البخاري بعدين تعال كلمني. خلاص قرأت البخاري جيته. قال أنت قرأت مسلم؟ طيب أنا متى أنكر عليك إن شاء الله؟ يعني بعد 100 سنة أنا خلصنا وياك الموضوع هذا. ما يقول إذا الإنسان بلغك حق اقبله يا أخي. ما تكلم به صغير أو كبير يا أخي. كنا هو ما عرف الحديث في البخاري واحد، وأنت هذا الحديث ما عرفته وقالك يا شيخ هذا في البخاري كذا، ليش ما تقبله؟ هل أنت أكبر من الحق؟ الحق أكبر منك. كل جاك الله خير وأشكرك على ذلك. ذكر ابن العربي في كتابه، ابن العربي وليس ابن عربي، ابن العربي الفقيه المالكي في كتاب أحكام القرآن في قول الله عز وجل في آية الطلاق في سورة البقرة عن أذكر، قال إن النبي كان في مجلس ومجلس ممتلئ في طلبة العلم، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وآل في آية الإله عفوا في البقرة، طلق وآل وظاهر، فأفضل المجلس. يقول هذا الطالب يقول فأتيت بالشيخ قلت يا شيخنا ويا إمامنا ويا حبيبنا الرسول طلق نعم وآلى نعم، أما ظهر فلا. فقال الشيخ ولما؟ قال لأن الظهار منكر من القول وزورا، وهذا ما لا يصدر من الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال الشيخ أحسنت. يقول فذهبت أنا، هو جاي يطلب العلم عند هذا الشيخ من بلدة أخرى. يقول فذهبت، فلما كان من الغد أتيت للحلقة متأخر. يقول فرآني الشيخ فقال مرحبا بشيخي، مرحبا أنا شيخكم وهذا شيخي. يقول وكان كنت رجلا حيا فما استطاعت الأرض أن تحملني، يعني أحرج أمام آلاف الطلاب. أقبل أقبل يا شيخي أقبل. يقول فوسعوا لي في المجلس، تخيل تذكر كلهم لهذا الطالب. قال فأقبلت إليه فأجلسني بجنبه وقال الأمس كنت قلت لكم إن رسول الله طلق وآلى وظاهر ولم تقولوا شيئا، وهذا نبهني إلى أن الرسول ظاهر فهذا شيخي وأنا شيخكم. هذا أفاده بمسألة واحدة، ما أفاده بعشر ولا عشرين. وقال لشيخي لماذا؟ لأن الرجل الحق أحب له من كل شيء. ما هي قضية أنك تعتلي على الناس أنك ما تخطئ معصوم، لا، إنما أنت رب الناس على قبول الحق وتكون أنت قدوة حسنة لهم. فقال مرحبا بشيخي، وهو هذا راح من بلدان بعيدة عشان الشيخ، والشيخ عد شيخه لأنه أحسن إليه في مسألة واحدة. فما ما قال أنت أفهم مني، أنت جاي تدرس عندي وبعد تنكر علي، أنت تحط نفسك شيخ، أنت تحط نفسك عالم وطردة من المجلس، لا، لأن الحق أحب إلى النفوس من كل شيء. إنسان تقبل الحق ممن تكلم به صغيرا أو كبيرا، ما ترد الحق أبدا ما ترده. ولذلك يعني هذا كثير في سيرة الصحابة رضي الله عنهم والتابعين والعلماء. الإمام مالك حدث بحديث بعد فترة جاءتها امرأة فسألته فأفتى لها بخلاف الحديث، فذهبت المرأة فقال أحد الطلاب فيما بين بنيها يا إمام قد حدثتنا أنت أن فلان حدثك أن فلان حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا بخلاف فتية، أنا حدثتك؟ قال نعم. قال ردوا علي المرأة، نادوها وقال أن فلان حدثني أني حدثته أن فلان حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا كذا، أنا راجع من قولي. فكان الإمام مالك بعد ذلك يقول حدثني فلان أنني حدثته أن كذا يسوق الإسناد، هو حديث واحد. كان يقول أنا حدثني فلان وخلاص يسقط هذا، لكن بالأمانة هو نسي أن حدث هذا اللي باب من حدث نسي، فرد الإسناد إلى من؟ إلى تلميذه، فصار الإسناد عند نازل ورد الإسناد إلى تلميذه، وليس في ذلك لا غضاضة ولا منقصة في ذلك. وإذا قال الهدهد لسليمان أحط بما لم تحط به، هل قلل من شأن سليمان أو رفع من شأن الهدهد؟ أبدا، لأن هذا حق تقبل ممن تكلم به. فالشيخ رحمه الله أراد أن ينبه على هذا الأصل العظيم، أن الأمر القرآن والسنة فيه ما هو ظاهر بين، وهذا ينبغي على الناس أن يقبلوه، وليس فيه يعني الذي لا يفهم أحد، إنما كتاب الله عز وجل مفهوم وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام مفهوم. ثم ذكر الآية أن الكفار كانوا ماذا يقولون؟ جعل الله من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. الحق واضح بين عينيه. يقول له يا أخي يمكن أنت ما تدري، يمكن الشيخ قال كذا وقال كذا، هو حق أن الشيخ أخطأ أو هذا ضلال أو هذا كفر أو هذا بدعة، وما يبي يقبل الحق. تقول له انظر إلى الشمس، يقول لك ها الشمس أين الشمس، يجادل في البديهيات، لأن هذا عودوه منذ الصغر أنه ما يقبل حق من أحد، إنما إذا قال الشيخ إذا قالت حدامي فصدقوها فإن القول ما قالت حدامي، أبد الشيخ إذا قال شيء خلاص ما تعترض عليه بأي كلمة ولا تخالف في شيء، لا هذا يعني مثل ما يقولون يعني يقتل الإبداع في نفس طالب العلم، فيصبح طالب العلم لا يعني مو معناته أنه طالب العلم تتجرأ على العلماء لا، لكن أيضا أنه يبدي رأيه ويستفسر، إن أصاب أصاب إن أخطأ أخطأ، ما فيها بس أنك تنبه إلى الخطأ في ذلك. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، ونعتذر إليكم من الإطالة.